الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام مشاهدي الأفاضل، طبتم جميعا وطاب ممشاكم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج الكريم في الحديث عن القضايا الفقهية المعاصرة. وقد انتهى بنا الحديث أحبة الكرام ونحن نتحدث عن القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية بالفقه، الذي يتعلق بأحوال المرء الشخصية. وتحدثنا في اللقاءات الماضية عن أحكام الحمل وأحكام الولادة وما يتعلق بها. وبادئ ذي بدء إخوتي الكرام، أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
شيخنا، انتهى بنا الحديث في الحلقات الماضية ونحن نتحدث عن القضايا المعاصرة التي تتعلق بالحمل والرضاع.
نعم.
وتحدثنا أيضا عما يتعلق بمسائل الولادة من أحكام شرعية معاصرة كثيرا ما يسأل عنها المسلمين والمسلمات.
نعم.
بقي لنا شيخنا بارك الله فيكم أن نتحدث عن أثر من آثار الولادة أو من أعظم آثارها، وهو النسب. شيخنا بارك الله فيكم، المتأمل لأحكام الشريعة الإسلامية يجد أن الشرع قد اهتم بمسألة النسب اهتماما بالغا، حيث حرم الإسلام التبني مثلا من أجل أن ينسب الولد إلى والده، واهتم الإسلام بهذا الأمر حتى ذكر في القرآن لما انتشر بين الناس أن زيدا ابن حارثة ابن محمد، وكان الأمر في أول الإسلام.
نعم.
نزل قول الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
نعم.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
نعم.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد وزيد ابن حارثة وليس زيد ابن محمد كما كانت قريش تنادي.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، كيف اهتمت الشريعة المباركة بمسألة المحافظة على الأنساب وأن ينسب الولد إلى والده، ولما حرم الإسلام التبني وقد كان مباحا في أول الأمر؟
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما تفضلت شعب الوهاب بارك الله فيك، أن أمر الأنساب أمر في غاية الأهمية وله موقع من دين الله عز وجل. ابتداء الإسلام لكي يحافظ على الأنساب جعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما يكون عن طريق الزواج.
نعم.
وحرم الزنا الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب، هكذا من أجل المحافظة على الأنساب، إذ الأنساب تتعلق بها أحكام شرعية كثيرة، منها نسبة الولد إلى أبيه وأمه، مسائل المواريث، مسائل المحرمات، لأن في تحريم بالنسب وتحريم بالرضاع وتحريم بالمصاهرة. فالنسب بينبني عليه حرمة بعض النسوة من المحرمات بالنسب، بينبني عليه مواريث، بينبني عليه أحكام. لذلك الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بمسألة الأنساب ومسألة النسب. ومن أجل ذلك حرم الإسلام الأشياء التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب أو تجعلها مائعة، فحرم الزنا من جانب، وكذلك مسألة التبني من جانب آخر، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فهكذا الله سبحانه وتعالى نفى ذلك وبين أنه لا يصح في دين الله عز وجل مسألة التبني، الذي هو بمعنى عشان المسألة تبقى واضحة أن إنسان يأخذ إنسان ليس من صلبه ويكتبه باسمه وينادى عليه باسمه، يعني يشتهر بين الناس أن فلان ده ابن فلان وأصبح ينادى عليه وهو ليس ابنه، لا هكذا، لأن لا يصح للإنسان أن ينتسب إلى غير مواليه، والنبي قال ملعون من انتسب إلى غير مواليه، فالإنسان ينبغي أن يحرص على نسبه، يحرص على مسألة اهتمام النسب. أما مسألة التبني بمعنى أن الإنسان يأخذ طفل ومثلا يتيم أو يقفله
وينفق عليه، هذا لا شك أمر ممدوح،
بارك الله فيك. نعم.
أما المقصود بالتبني أن يدعى الولد إلى غير والده،
نعم،
أن يدعى الولد إلى غير والده، يعني نعم. يأخذ رجل لا ينجب فيذهب إلى دار أيتام ويأخذ طفل يكتبه باسمه أو نعم. يتبنى طفلا لولد لرجل آخر،
نعم،
فيدعى فلان ابن فلان وليس نعم. من صلبه أو ليس ولده،
نعم.
وهذا معنى قوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي الذين نعم. تدعون نعم. أنهم أبناءكم وهم ليسوا كذلك،
نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، حينما ننظر إلى الواقع المعاصر، القضايا الفقهية المعاصرة، نجد هناك جملة من القضايا ليست بالقليلة تتعلق بمسألة الأنساب.
نعم.
حينما يولد المولود هناك يعني الصورة العادية والمشتهرة والمشهورة والمعترف بها اجتماعيا وشرعيا، حينما يولد الولد لأم فإن هذا المولود سواء كان ذكرا أو أنثى ينسب إلى والده.
نعم.
ينسب إلى والده، إلى نعم. صاحب الفراش،
نعم.
إلى زوج المرأة الذي نعم. هو زوجها الشرعي.
نعم.
طيب شيخنا نجد أن هناك بعض الأحيان أو في بعض المسائل تأتي هناك بعض العوائق تتعلق بمسألة نسبة الولد إلى الوالد، كما لو كان هذا الزواج زواج غير شرعي،
نعم.
أو والد يتبرأ من المولود يقول له هذا ليس ولدي، فهناك تتدخل الشريعة
نعم.
للفصل في مثل هذه المنازعات،
نعم.
كيف فصلت الشريعة في قضية المنازعات على نسبة الولد إلى والده باعتبار حكم فقهي
نعم.
يتعلق بالقضاء الفقهي المعاصر؟
نعم بارك الله فيك. أما بالنسبة لمسألة نسبة الولد، في مسألة تتعلق بمسألة إثبات النسب ومسألة نفي النسب. أما مسألة إثبات النسب، الإسلام حافظ أيضا على الأعراض وشدد في مسألة الأعراض تشديدا كبيرا، ولذلك تجد أن مثلا علشان تثبت جريمة الزنا على امرأة مثلا، ففي هذه الحالة لابد من الإتيان بأربع شهود، وإلا يكون الرامي يقام على حد القذف، وهذا صيانة للأعراض، مش كل حد يدعي مسألة الأعراض. فلذلك الإسلام جعل أصل في مسألة إثبات النسب، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الأصل أن الولد ينسب
إلى
صاحب
يعني الفراش، يعني إذا ثبت الزوجية ثبوتا تاما
نعم.
فالولد للفراش، هذا هو الأصل،
نعم.
يعني حينما يريد الوالد أن ينفي نسبة المولود إليه وهو صاحب الفراش، هذه تسمى
انتفاء
نسب،
نعم.
حينما يكون مولود بغير زواج شرعي، هذه تسمى نسبة نسب،
نعم.
أليس كذلك؟
أيوة، إثبات النسب. يبقى هنا الأصل الآن أن إذا في زوجية قائمة، حالة من الزواج قائمة، إذن الولد ينسب إلى
الفراش،
إلى صاحب الفراش والزوج، الولد شيء طبيعي، إلى مثل هذا. فالأصل ما في إنسان يصح أن يدعي مثلا أن هذا الولد له وفي زوجية قائمة، إلا إذا كان الزوج نفسه هو الذي ينفي النسب، هذه مسألة أخرى، يعني جعل الشريعة للزوج إذا شك في مسألة أن الولد ليس منه أو في حالة زنا قائمة أو ما شابه جعل له مخرجا في هذا المقام. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الأصل في إثبات النسب، فالأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني العاهر والزاني ليس له إلا الحد. أما الأصل في ذلك أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش، فهذا كشيء من الأصل. طيب إذا أراد الرجل بقى نفسه أن ينفي الولد لاشتباه في جريمة الزنا، ونحن من وجريمة الزنا من أقبح الجرائم لأن بها يحدث فضلا عن كونها يعني فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كذلك أن بها يحدث أيضا اختلاط الأنساب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يحرم الزنا في كتابه الكريم لم يقل فقط لا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقرب الأشياء التي قد تؤدي إلى الوقوع في الزنا. وهذه مسألة غاية في الأهمية ومن المهم جدا التنبيه عليها، لأن انتشار الفواحش انتشر نتيجة
تساهل
في المقدمات وفي التبرج وفي الاختلاط وما إلى غير ذلك. فمراعاة هذه الأحكام أمر في غاية الأهمية. إذن يحرم على الإنسان ابتداء أنه هو يرمي الناس بغير بينة، ورمى إنسان امرأة بغير بينة، فهنا الإسلام جعل أنه هو يقام عليه حد القصف. يبقى إن يأتي بأربع شهود هكذا دليل على هذه على أن هذه المرأة زانت رأوا الفعل. طب لم يستطع أن يأتي بالأربع شهود يقام عليه حد القصف صيانة للأعراض، يبقى إذن لا يرمي الإنسان أعراض الناس بسهولة. طيب هنا إشكالية الزوج لو هو مثلا رأى مسألة الزنا مثلا في زوجته أو اشتبه في ذلك أو اشتبه في أن الحمل ليس منه وأراد أن ينفي الولد ينفي النسب أو أن يرمي زوجته بالزنا لأنه رأى ذلك بعينه، هنا شريك بن سعد هنا هلال بن أمية قال يا رسول الله أيجد أحدنا رجلا مع امرأته ويذهب ويلتمس البينة؟ هيروح يدور، لأن ده طبيعة الزوج طبيعة مختلفة لأنه عنده غيرة وعرض وكده. فإذا وجد هذا الفجر وهذا الفحش مثلا فتصل إلى بيته، فعندئذ الإسلام جعل له مخرج في مسألة الملعنة. يبقى الانتفاء النسب الأصل فيه أن يكون بمسألة في الشريعة، يعني أن يكون بمسألة الملعنة.
طيب شيخنا، بعض الناس قد يقول والله كانت هذه الأحكام قديما، ولم يكن هناك طرق حديثة أو معاصرة نستدل بها على نسبة المولود إلى الوالد، فلم يكن أمامنا غير اعتراف المرأة واعتراف الرجل أو الملاعنة على النحو الوارد في الأحكام الشرعية. لكن هناك الآن في الوسائل الحديثة والمعاصرة بعض الأساليب الطبية التي قد يجزم الأطباء في بعض الأحيان بنسبة هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، تحليلات الدين إن إيه أو البصمة الوراثية كما يسميها بعضهم، أصبحت الآن يعني تقطع الشك بصورة كبيرة جدا في إثبات نسبة المولود إلى الوالد سواء كانت إثباتا أو نفيا أود أن أطرح الرؤية الفقهية لعلماء الشريعة والمجامع الفقهية حول تحليل الدي إن إيه أو ما يسمى بالبصمة الوراثية وأثرها في نسبة المولود إلى الوالد. بمعنى آخر شيخنا بارك الله فيكم، في كل يوم تجد رجل يدعي أنه من ولد فلان ويطالب المحكمة مثلا بإرث فيه أو باعترافه بنسب، أو امرأة تدعي أن هذا المولود لهذا الرجل وتطلب حقوقها وتستند إلى ذلك بهذا هذه البصمة أو هذا التحليل. سؤال يا شيخنا بارك الله فيكم، هل البصمة الوراثية أو ما يسمى بتحليل الدي إن إيه كاف لإثبات النسب شرعا أم لا؟
بارك الله فيك. طبعا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على أهل هذا العصر مسألة التقدم الطبي المذهل ومسألة البصمة الوراثية، يعني أصحاب الرؤية فيها والناس اللي هم مخضرمون في مسألة البصمة الوراثية يكادون يقولون أن نتائجها تكاد تكون قطعية من شدة التقدم في هذا المجال. وهي طبعا بيعرف نسبة الإنسان لوالديه عن طريق الحمض النووي، سيؤخذ من اللعاب من الجلد من أي شيء بخلال يعني تقدم طبي، بس يعرف من خلال الخلايا أن ده ينسب لهذا أو لا. عندنا هنا مقامين، مقام بالنسبة للرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية ابتداء في فرق بين مسألة إثبات النسب ومسألة نفي النسب.
نعم.
مسألة إثبات النسب ومسألة نفي، زي احنا قدمنا بها ان في حاجة اسمها إثبات وحاجة اسمها نفي. طب إثبات النسب يعني ايه؟ يعني واحد مثلا يقولك اروح اتأكد اشوف ده ابني ولا مش ابني من غير شبهة. من غير شبهة. هذا العلماء شددوا على ان هذا لا يجوز شرعا.
نعم.
لان الاصل الولد للفراش، والاصل في صيانة الاعراض، وان الاصل ده ابنك، والاصل ده كذا. والاشكالية ان العمل البشري حتى مهما كان تقدمه
في احتمالية الخطأ واختلاف النظرية، وما يثبت اليوم قد ينفى غدا،
بارك الله
وما
فيه.
يكون اليوم اكيد بنسبة 100%، قد يكون غدا فيه شك بنسبة 15%.
نعم.
والأعراض والأنساب بنيت على الاستقرار لا على الشك.
أيوة بارك الله فيك، أحسنت، بارك الله فيك. يبقى هنا العلم التجريبي خاضع للصواب والخطأ، وكما تفضلت
مهما بلغت نسبة التأكد شيخنا فيه،
مهما بلغت نسبة التأكد،
أهل الاختصاص نفسهم يثبتون ذلك.
نعم.
هذا العلم تجريبي، كونه تجريبي إذن هو محتمل للصواب والخطأ، وإن قلت فيه نسبة الخطأ جدا.
وسبحان الله قد تظهر نظرية تخلف النظرية فتنفي ما فات من الأساس. لذلك الإسلام لأنه دين الله سبحانه وتعالى لم يتعارض مع هذا التقدم العلمي، لكن يقومه.
نعم.
يقومه بمعنى إيه؟ أيوة، يستفاد منه في مجالات دون مجالات. هكذا في المجالات التي تصان بها الأعراض، وبالمجالات التي لا تؤدي إلى الطعن في الأعراض. فالأصل في هذا المقام إن هو عندنا في الشريعة ابتداء، عشان تبقى المسألة واضحة للسادة المشاهدين، إن يستفاد من البصمة الوراثية. نعم يستفاد منها، ولا تعارض أبدا مع التقدم العلم وهكذا واستخدامه والاستفادة منه. نعم يستفاد منه، ولكن في ضوابط. الضوابط دي منها إن احنا نفرق بين مسألة إثبات النسب ومسألة
نفي النسب.
في مسألة إثبات النسب هنا نشوف بقى، في عندنا حالات. الحالة الأولى واحد رايح يقول لك أنا أتأكد، أو إن إحنا نعمل إثبات فحص دي إن إيه، نشوف ده ينفع ولا ما ينفعش. هكذا هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل عدم الاتهام. وفرض إن حصل كذا، حصل خطأ أو حصل كذا، لا يصح. الأصل الولد للفراش، والأصل هكذا. إمتى يكون هذا؟ في مسألة عند وجود شبهة. أيوة، هنا قد يستفاد من البحث في مسألة الانتفاء النسب اللي نتحدث عنها إن شاء الله. لكن هنا عند عدم وجود شبهة.
طب يا شيخنا، حينما تدعي امرأة نسبة مولود إلى رجل،
نعم،
على غير زوجية،
نعم،
تقول لك طب نعمل تحليل نشوفه ابنه ولا مش ابنه.
نعم.
هذه من الإثبات أم من النفي؟ يعني هذه من الصورة الجائزة؟
طيب هي بتنسبه إلى رجل ليس زوجا لها.
ليس زوجا لها.
عندنا في الأحكام.
أو بتدعي أنه كان زوج شبهة. يعني تقول كان زواج عرفي أو نحو ذلك.
نعم.
وأصبح هناك مولود قائم، سواء قلنا أنه عن سفاح أو عن نكاح وطئ شبهة.
نعم.
المهم أن هناك مولود، وهي تدعي أن هذا المولود لهذا الرجل.
نعم.
ويريد أن تريد أن تقيم عليه الحجة بالبصمة الوراثية.
نعم. فهنا إذا كان هذا ليس زوجا، إذا كان ليس زوجا فده اسمه ولد زنا. أخذت بالك ولد إيه؟ ولد زنا. والأصل أن ولد الزنا ينسب إلى إيه؟
إلى أمه.
ينسب إلى أمه. في هذا المقام. إذا كان في زوجية قائمة في هذا المقام، أو وطئ شبهة أو ما شابه، فيصح بقرائن أن يكون قرينة، لكن ما يكونش هو الإيه؟ الفاصل الأساسي في هذا الباب. يعني مثلا إذا ادعاه الآخر، لكن يقول أتأكد، أي نعم، يعني اعترف بمسألة المعاشرة، يصبح الدي إن إيه هنا فاصل. يعني أقول مثلا أنا أريد أن أنتبه إن هنا في شيء قائم، إن في معاشرة تمت، لكن أنا عاوز أتأكد من هو ابني ولا مش ابني. أنا أخشى ليكون جايز في شيء تاني، لأن في شك في هذا.
إذا شيخنا، يعني البصمة الوراثية قرينة من القرائن العظيمة والكبيرة.
نعم. نعم.
التي يستعان بها، ولكنها بمفردها ليست حجة، ولا يجوز للإنسان أن يسلك سبيلا لخلخلة ما هو ثابت وأصلي.
نعم.
رجل عنده أولاده يقول زوجته أنا حلل الأولاد دول أراهم أولادي ولا مش أولادي.
أيوة.
ماذا تفعل يا أخي؟ الله، هذا لا يجوز أصلا.
لا يجوز،
بل هذا يعتبر من الرمي، أليس كذلك؟
نعم صحيح.
يا شيخنا، إذا كانت هذه الصورة في إثبات النسب، إذا انتقلنا الحديث عن نفي النسب، رجل يريد أن ينفي النسب عن نفسه. للتوضيح شيخنا، يعني إذا لنا أن يكون هذا بعد الفاصل، حتى يكون عندنا مجال للتفصيل في هذه المسألة. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل القصير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أحبة الكرام، مشاهدي الأفاضل، لا يزال الحديث موصولا عن محافظة الشريعة في مسألة الأنساب، وكيف اهتمت الشريعة المباركة في قضية الأنساب بالمحافظة عليها اهتماما عظيما. شيخنا قبل الفاصل تحدثنا عن مسألة إثبات النسب، وهل تقوم البصمة الوراثية في إثبات النسب؟ يعني هل الشريعة تعتبر البصمة الوراثية في قضية إثبات النسب أم لا؟ شيخنا، هناك بعض الصور التي قد تتكرر يوميا في المجتمع الإسلامي، ويحتاج المسلم أن يفهم أمر دينه. يعني هل الشريعة تعتبر البصمة الوراثية أو التحليل الدي إن إيه إثباتا شرعيا لنسبة مولود إلى والده؟ هناك صور شيخنا في المجتمع من أشهرها حينما يعني يختلط مولود مثلا في حضانة أو نحو ذلك، فيتنازع على نسبة مولود إلى والد. الله يقول هذا ولدي، وهذا يقول لا هذا ولدي أنا، يحصل اختلاط. فيتنازع مجموعة على ولد، فيلجأ الطبيب إلى تحليل الدي إن إيه أو البصمة الوراثية في إثبات المولود إلى والده. هل تعتبر الشريعة هذه الصور التي يستخدمها الأطباء حاليا في
مسألة؟ نعم، بارك الله فيك. احنا طبعا أشرنا قبل الفاصل إلى مسألة مهمة، وإن إثبات النسب له صور. الشريعة لم تنفي إثبات النسب مطلقا بالبصمة الوراثية، إنما اعتبرت إن في أصل، إن هو مسألة عدم، إن الإنسان يتطرق إلى بغير شبهة إلى مسألة الاشتباه. فإذا ما لم توجد مسألة نوع من الاشتباه، فالأصل في ذلك إن هو يمنع من مسألة إن هو يقولك يبحث بالدي إن إيه أو بغيره، لأن الأصل أن الولد للإيه للفراش وما إلى غير ذلك. لكن في صور أثبتت الشريعة
فيها. هل تعتبر قاعدة اليقين لا يزول بالشك أصل في هذا الباب؟
نعم، أن الأصل أن الولد للفراش، وده اليقين القائم،
اليقين الزوجية قائمة.
نعم.
وإثبات النسب إلى الرجل أصل في أن المولود الذي ولد وهو الزوج ينسب إليه. هذا يقين لا يزول بشك مهما ارتفعت درجة هذا الشك إلى حصول يقيني.
والفقهاء بارك الله فيك شباب، لما عبد الوهاب لما تكلموا في هذه المسألة بيدفعوا فساد ممكن يحدث. يعني الأصل دلوقتي إن أي إنسان لو في فساد مثلا، وحب إنسان إنه هو يعني ينتقم أو يفعل حاجة مثلا من زوجته أو يريد أن ينفي النسب عنه لعلة ما، فممكن يفعل وممكن يتلاعب وممكن يحصل نوع من التلاعب في هذا المقام. فالثابت لا يحتاج إلى إثبات، ما روحش أدور على غير على الثابت وأقول أثبت الثابت. فالثوابت واضحة، واليقين كما تفضلت هو الأصل، وما ينفعش إن أنا بشك وبدون بينة. لو في بينة، لو في شك، لو في قذف، أيوة دي مسألة أخرى. لكن مفيش شك، مفيش بينة والعلاقة قائمة. العلماء نصوا حتى في المجامع الفقهية، قالوا ينبغي، من ضمن توصيات المجمع الفقهي، قالوا ينبغي أن تأخذ الحكومات على يد من يريد أن يتلاعب بهذا. يعني هو يروح يحاول أنه هو يستخدم إثبات البصمة في غير ريبة. فالأصل هذا لا ينبغي ولا يجوز.
طيب كيف شغنا في قضية التنازع على الأنساب؟
أيوة بارك
يعني
الله.
دور البصمة الوراثية في مسألة التنازع على الأنساب.
أجاز العلماء في إثبات النسب بالبصمة الوراثية كمرجح في مسألة التنازع. ودليلهم على ذلك دليل لطيف جدا في مسألة قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد، طبعا زيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يحبه ويحب أسامة حبا شديدا، لدرجة أنهم كانوا كما تفضلت في أول لقاء كان يقول زيد بن محمد، ونزل الإسلام بتحريم التبني وزيد بن حارثة. فالشاهد الآن كانوا في الجاهلية بيطعنوا في اللي هم أهل الكوفة، بيطعنوا في نسب أسامة من زيد. على اعتبار إيه؟ إن أسامة نازل لونه أسود وأبوه لونه أبيض. فطعنوا في الإيه؟ طعن في النسب، مع ان العرق نزاع ممكن ياخد من الجد او من الغير. فالشاهد كان أسامة ينام بجوار ابنه بجوار أبيه زيد وقنع رؤوسهم، يعني غطوا الرأس والرجل بينه وهم نايمين. فمر قائف، القائف ده اللي هو إيه؟ اللي هو كان زمان بيستطيع أن يعرف نسبة الولد إلى أبيه من خلال علامات في القدم واشتباه بالشكل بالأشكال وبالقدم بعلامات معينة. فمر القائف فلما نظر إلى قدم زيد وقدم أسامة قال هذه الأقدام بعضها من بعض. الشاهد فدخل النبي على عائشة في رواية دخل فرحا، فده نوع من الإقرار. دخل فرحا، ألا ترى ما قال القائف؟ وفرح بإيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرح بإثبات بنفي الافتراء اللي جعل مسألة نسب أسامة لزيد وأنه ليس لابنا لزيد ذكر في الشبه في اللون والبشرة، فبين ففرح بذلك. العلماء أخذوا من ده استنبطوا من ده إيه؟ استنبطوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات اللي هي فيها اشتباه فرح ورضي بمسألة قول القائف، ولا شك أن البصمة الوراثية أقوى من القائف ألف مرة وأدق بكثير. فعندئذ قالوا إذن عند اختلاف الأنساب، عند التنازع على مجهول النسب، طفل في الشوارع تايه واختلط وكبر وبيلاقوه عاوزين يثبتوا ده بيقول ده ابني وده بيقول ده ابني، يبقى ده تنازع عليه ومجهول نسب. اختلاط في اطفال في حضانات، ده يقول ده ابني وتاني يقول لا 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 ده هو ده ابني ده حصل كذا، هنا يصح ذلك بمسألة البصمة الوراثية وتكون كقرينة ترجح هو ابن من بهذا، والشريعة تثبت هذا ولا حرج في ذلك.
طب شيخنا، هل نستطيع أن نقول أن البصمة الوراثية أو التحليل DNA يقوم مقام اللعان عندما يقوم الزوج بنفي نسبة مولود إليه؟
نعم بارك الله فيك.
يعني سبق أن بينا في أول اللقاء أن اللعان هو الطريقة الشرعية الوحيدة التي يستطيع رجل أن ينفي نسبة ولد إليه. طب عندنا الآن طريقة أخرى البصمة الوراثية، هل تقوم هذه الطريقة مقام الأولى؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هو مسألة اللعان طبعا عشان تبقى واضحة لبعض الشهداء المشاهدين، مسألة إن هو إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا أنه رآها تزني ولم يكن له شهود أو أراد أن ينفي الولد منها لشبهة في ذلك عنده شبهة في ذلك، فعندئذ جعل الإسلام لذلك مخرجا بالنسبة للزوج كما أشرنا بأن هذا الزوج يشهد أربع شهادات بالله إنه لمثل الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبيحدث إن هو جلوس أمام القاضي ويحدث هذه الملعنة، وإذا تمت الملعنة بصورتها الكاملة في هذه الحالة بيفرق بين الزوجين تفريقا أبديا، تفريق أبدي يعني ما يرجعوش إلى بعض إلى يوم القيامة. أنا بشرح الكلام ده ليه؟ عشان نبين أن اللعان ده بينبني عليه أحكام أخرى كثيرة، بينبني عليه مسألة درء الحد عن المرأة.
تفريق بين الزوجين لأنه ليس طلاق يدرء الحد عنها أيضا له أحكام وأثار شرعية. ينفي نسبة المولود إذا عن الرجل،
عن الرجل. صحيح.
يعني يقطع النسب بين الرجل وبين هذا المولود.
نعم، وإذا أراد أن يلاعن وجاي يحلف وسكت ومرضاش هيقام على حد القصف.
على حد القصف.
طيب هي لو مرضاش
يقام على حد الزنا.
حد الزنا. فهنا إذن له أحكام كثيرة. فمسألة اللعان هي الأساس في الشريعة لنفي الولد، هذا شيء ومرتبط بها عدة أحكام أخرى. هنا بقى اختلفت نظرة الفقهاء في السؤال اللي حضرتك طرحته في مسألة طب ينفع بالبصمة الوراثية ولا ما ينفعش؟ يعني البصمة الوراثية ده زي ما قلنا بتوصل درجتها إلى نتائج شبه يقينية. فهنا في الحقيقة اختلف العلماء المعاصرون للأمانة في هذا المقام، فذهب بعضهم، أنا أقصد بعضهم لأنهم ليسوا الكثرة، إلى أنه يصح نفي الولد بالبصمة الوراثية وتكون على مسألة نفي الولد بس، لكن لا تترتب عليه أثر اللعان،
أحكام شرعية
ما يترتب عليه أحكام شرعية نسب الولد. طب دليلهم في ده إيه؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم
24
شهادة بالله أنه لمن الصادقين. قال لك إذن الإسلام لجأ إلى مسألة اللعان لو ما قدروش يجيبوا بينة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقال لك بدام ما في شهداء إلا أنفسهم ففي هذه الحالة لجأ إلى اللعان. طب أنا عندي ما هو أقوى من الشهادة دي وجهته اللي هي البصمة الوراثية، فأنا ممكن البصمة الوراثية تغنيني عن مسألة الإيه عن مسألة العام ما روحش إليها أصلا. وقال إن الإسلام شدد في مسألة اللعان علشان ما يجرؤش عليه كل واحد في إنه جعل إن يكون أمام ناس وإنه يكون يترتب عليه حد لله يمتنع وإنه هو يوعظ ويقول له خلي بالك في الخامسة إنها الموجبة بالنسبة للرجل موجبة للعنة الله، وبالنسبة للمرأة لو حلفت موجبة لغضب الله سبحانه وتعالى. فشدد فيه من أجل المحافظة على الأعراض. فقال لك لو احنا عملنا البصمة الوراثية كده هتحافظ على الأعراض برضو بسهولة. أدي وجهة العلماء بأمانة الذين أجازوا مسألة إيه إن احنا ممكن نعتبر النفي الولد بمسألة الايه البصمة الوراثية، بس مش هيترتب عليها ما يترتب على اللعان من الفسخ بين الزوجين او ما شابه، انما بس يترتب عليها مسألة نفي الولد فقط، لان ما ينفعش يبقى في فسخ او درء الحد الا بمسألة الايه اللعان. بارك الله فيك. طيب دي وجهة.
الوجهة الاخرى،
الوجهة الاخرى وهي اكثر العلماء المعاصرين على ذلك وعليه المجمع الفقهي برابطة بجدة وبغيره، اللي قالوا ان الاصل ان المخرج في نفي الولد هو اللعان هكذا في الشريعة الإسلامية، وان هذا اللعان بتترتب عليه احكام اخرى عشان هو ينفي الولد هيترتب عليه درء الحد، وما ينفعش درء الحد زي ما اتكلمنا في الاول بشيء تجريبي قد يصيب وقد يخطئ،
لأن الحدود تضرب بالشبهات.
والأصل في هذا في هذا المقام إن هو المحافظة على ذلك قد يدفعه إن مسألة اللعان وإنه لازم يتعامل في وسط ناس ووسط قضاء والقاضي يقول ويشهد أربع شهادات إنه هو ما يفتريش أو ما يتجرأش أو يحجم عن ذلك فيكون المسألة لها أشياء. فلذلك قالوا بيترتب اللعان شيء تعبدي وبيترتب عليه أحكام منها نفي الولد، لكن بيترتب عليه أحكام أخرى تخص الحدود وما إلى غير ذلك. فقالوا إذن سنجعل نفي الإثبات البصمة الوراثية يصح استخدامه عند أصحاب القول الثاني فيما إذا كقرينة قد تجعله يبتعد عن اللعان قبل اللعان. إزاي؟ هو عنده شبهة في مسألة مش في مسألة الزنا لكن في مسألة الولد عشان توقيت الحمل مثلا، شايف ان الحمل ده مثلا جاي في وقت مثلا هو حاسب غلط، شايفه انه نزل بعد 5 شهور مثلا في حساباته. طب ما جيت 6 شهور وانت مش واخد بالك او 7 شهور وانت مش واخد بالك، لا انا شاكك، فقد يؤدي به لانه يلاعن لانه ايه الان. فهنا البصمة الوراثية تصبح قرينة له انه ما يعملش الايه اللعان. فقال لك هنا يجوز، لكن يقينا إذا أراد أن ينفي الولد يبقى طريق الشرع هو اللعان عند الجمهور، وهذا هو الأقرب، لأن زي ما قلنا العلم التجريبي فيه أشياء. فالعلم البصمة الوراثية تكون قرينة لكن لا تكون أصل في مسألة نفي الولد، والأكثر على أن نفي الولد يكون بطريق الملاعنة في الشريعة والله تعالى أعلم.
يعني أستطيع شيخنا أن نستفيد من يعني هذه الحلقة جملة من الفوائد. نعم. أرجو أن ننصص عليه. أولا أن الشرع الحنيف أبدا لم يأتي مناقضا للعلوم التجريبية.
نعم.
في مضمونها.
نعم.
بل أتى مهذبا لها ومقوما.
نعم.
معنا في هذه الليلة هذه المسألة، قضية البصمة الوراثية أو الدي إن إيه كتحليل في إثبات النسب.
نعم.
الشرع عندنا يثبت النسب بالزوجية الثابتة شرعا المعروفة والتي نص عليها الشرع كطريق للحفاظ على النسل.
نعم.
كطريق للحفاظ على النسل والأنساب. حينما تقوم هذه الزوجية إقامة ثابتة اجتماعية شرعية لا يترتب عليها آثارها.
نعم.
لا يجوز أن ينقض هذا الأصل بالشك.
نعم.
مهما بلغ هذا الشك من درجات، يعني شك كبير أو شك صغير.
نعم.
لا ينقض الشك ما بني على اليقين أبدا.
نعم.
يأتي الشرع إلى تحليل الـ DNA أو البصمة الوراثية يهذبها، يقول والله أنت رجل حينما شككت في أمر نسبة مولود إلى إليك أو إلى غيرك أو كذا، ينبغي أن تنظر أولا إلى الشرع كيف تعامل مع قضية نسبة الأولاد أو نفي الأولاد. نعم. ليس كذلك شيخنا؟
نعم بارك الله فيك.
اهتمام الشريعة شيخنا بالمحافظة على الكيان المجتمعي، هذا أصل من أصولها، بل من أعظم الأصول التي أقيمت على الدولة.
وسبحان الله يعني يا شيخ عبد الوهاب، نجد أن الشرع القانون الإسلامي يعني اللي هو الفقه الإسلامي في رحمة ومحافظة على المجتمع من عدة نواحي، أنه بيجعل الأصل الستر، زي ذلك قال لك الأصل ما يبحثي، الأصل هو الستر، هذا هو الشيء. والأصل المحافظة على الأعراض وما يجعلش الأعراض الناس عرضة للاتهام بأقل كلمة وبأقل شيء، لذلك شدد جدا في اللي يقذف الناس بغير بينة وجعل له حد القصف هكذا، وإن شيء صعب وهكذا، فراعى هذا الباب. الشيء الثاني، إذا ثبتت الجريمة فجعل لها عقوبة رادعة حتى لا تتكرر. فمن ناحيتين، من ناحية إن هي علشان تقام هتقام بصعوبة عشان محافظة على الأعراض، وإذا ثبتت معناه إن ده فعلا مقترف وإنه أقامت عليه البينة اللي هي المفروض ما تكونش إلا بصعوبة، تقام إلا بصعوبة، فعندئذ جعل له حد رادع عشان يرتدع غيره، عشان المحافظة على الأخلاط والأنساب ومحافظة على الأخلاقيات ومحافظة على حرمة الزوج وحرمة البيت، فحافظ على عرض المرأة من ناحية وعلى عرض الرجل من ناحية أخرى، فلا يصح الطعن في الأعراض بدون بينة، وإذا تم ذلك ببينة فله عقوبة رادعة من أجل المحافظة على الأنساب ومن أجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذه الأشياء بلفظ القاذورات. القاذورات، ارتكاب الكبائر هذه من الزنا والسرقة وهذا غير ذلك، قال فمن ارتكب شيئا من هذه القاذورات، هي قذارة، قذارة إن يحدث شيء، ارتكاب شيء موجب للحد لأنها معاصي شديدة. فالشاهد شرعة الإسلام فيها رحمة عظيمة من ناحية إن ما بيبصش للعقوبة فقط ولا بيبص لصالح أحد دون الآخر، إنما الصالح للجميع. حافظ على عرض الرجل وحافظ على عرض المرأة، لم يجعل عرض المرأة مستباحا كل واحد يريد أن يقع في امرأة يقع، أو الزوج يحب يقع في امرأته يقع. ما هو لو كان ده سهل كان مثلا إيه، اي واحد متضايق من زوجته يقول خلاص يرميها وخلاص وهي مغلوبة على عمل، قال له لا، ده انت لو رميتها هيقام عليك حد القذف، اما او تلاعن وتفرقها للأبد.
وقع الاتهام من الزوج كمان اعظم على المرأة، فالمحافظة عليها
محافظة
يعني
عليها.
لما رماها غيره
نعم.
طلب منه أن يأتي بالشهود، فإن لم يأتي جلد
نعم.
في الزوج عظم الأمر
نعم صحيح.
تأتي بشهود أو تلاعن لأن الأمر عظيم جدا على المرأة أن تتهم من زوجها.
سبحان الله، وجعل كرامة الاثنين بقى يعيشوا، يعني أحدهما الاثنين اللي تلعنوا دولت، سبحان الله عظمة الشريعة، الاثنين اللي عمل الملعنة دول أكيد أحدهما كاذب، لو كان الراجل هيبقى ملعون واللعنة طرد من رحمة الله، ولو كانت المرأة هي الكاذبة غضب الله عليها هكذا. لكن
لا يجتمعان مرة أخرى،
وجعل التعايش لا يجوز لأحد أن يرمي المرأة بالزنا بعد اللعان.
الله أكبر.
حتى لو أتت أمارات تدل على أن الولد ليس له. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إليه فإن أتى أدعج العينين كذا كذا ذكر مواصفات فهو لشريك ابن سمحاء اللي هي متهمة به بالزنا. فجاء كما وصف النبي فقال صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى من كتاب الله، الكتاب الله إيه اللي هو اللعان وتفرق خلاص. وفي بعض الروايات قال ومن رميها بالزنا يجلد بعد ذلك. ليه؟ لأنها قامت باللعان، عقابها بقى عند ربنا هكذا. فليس المقصود يعني
لا تعاقب بجريمتها مرتين، وقعت عليها عقوبة أولى لا تعاقب عليها مرة ثانية.
نعم.
سكت الشرع عن ذلك، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا يعني لضيق الوقت، من أثار أيضا قضية النسب والملاعنات ونحو ذلك،
نعم،
مسألة مشهورة جدا في هذه الأيام ألا مسألة التبني المدني. يعني حينما يكون رجل حرم من أولاد وذرية يتجه إلى بعض الأماكن ليحصل على طفل يتبناه يربيه.
نعم.
هو لا يريد التبني بمعنى أن ينسب الولد إلى نفسه يكون ابنه.
نعم.
ولكن بعض الحكومات تلزمه بأن يكتب هذا المولود باسمه.
نعم.
فهو يعني يأخذه يسجله باسمه ليس كضامن بل على اسمه فلان ابن فلان ابن فلان.
نعم.
في الوقت أنه قد اشتهر بين الناس وهو يعلم بذلك أن هذا ليس ولده بل هو تبناه من أجل أن يربيه ويحافظ عليه.
نعم.
تكييف هذه الصورة شيخنا من الناحية الفقهية.
نعم بارك الله فيك. مسألة التبني ابتداء ينبغي أن نعلم وكما أشرنا قبل ذلك التفرقة بين أخذ طفل وكفالته وتربيته كوزاء كان يتيم أو كذا. قال صلى الله أنا وكافي اليتيم كأتين في الجنة.
نعم.
فهذا عطاء وله أجره وينبغي إنسان أنه يحرص على كفالة الأولاد الشوارع واليتيم ومن ليس له عائل بل يجب أن يكون له رعاية من المسلمين. هذا أمر. وبين مسألة أنه هو الولد يكتب باسم إنسان لأن الكتابة دي بترتب عليها ميراث بترتب عليها أنساب في الزواج وحرمات أنه يكتب باسمه أو أنه يشتهر بين الناس أنه هو ينادى على أن فلان ده ابن فلان هو مش ابنه لما يعني حتى لو مش مكتوب واشتهر مثلا فلان ابن فلان كده ويتنادى عليه باسمه طب ما أنت عندك ملعون من انتسب إلى غير مواليه إزاي ما تنتسبش إلى أبيك الأصلي وتنتسب إلى إنسان ليس هو كذلك فالشاهد من هنا فهذا فيه تشديد في الشريعة فلا يصح الأصل هذا المنع من أن يكتب ولد باسم إنسان غيره لأن ده ليه؟ لأن يقينا الورق ده رسمي فما يقام عليه لو عمله حتى لو اشتهر هيقام عليه مسائل مواريث التاني بعد لو ده ما مات يشارك أولاده الحقيقيين في
شيخنا يعني عندنا بعض الدول التي يحصل إلى تهجير كما
أيوة
هو الحال
بارك أيوة
هناك بعض الدول تمنع تسجيل أن يوجد طفل مع أي إنسان إلا أن يسجل باسمه
نعم
وهو ما يسمى تبني المهجرين
نعم
تبني المهجرين
نعم
إذا امتنع المسلمين عن التبني بهذه الصورة سيحصل التبني لغير المسلمين
نعم
يعني سيأتي غير المسلمين يأخذون أولاد المسلمين
صحيح
بصورة التبني
صحيح
يعني معنا دقيقتين فقط يا شيخنا
طيب
يعني ماذا طيب يفعل هؤلاء
طيب هو المسألة دي طبعا بتكون في مسألة المناطق اللي فيها كوارث أو كذا بيهجروا الأولاد والناس فأحيانا بتفرض الدول أو تفتح الدول الأولاد اللي هم واخدينها من مناطق الكوارث يفتحوا باب التبني فبالتالي ممكن بياخدهم لأن الناس اللي عندهم زواج مدني أو ما شابه بياخدوا غير مسلمين وممكن يخلي الولد المسلم
يتنصر
يبقى غير مسلم وهنا المسلمين كده بيسألوا ينفع ناخده مش هينفع ناخده بين الحكومة إلا لما يكتب بالاسم
وثقة تبني
فهنا العلماء نصوا على مسألة أنه إذا كان الأمر كذلك فمحافظة على الدين أولى للتعارض بقى المفسدتين فمحافظة على الدين أولى ولكن بضوابط أنه يخده ويكتبه باسمه من باب المحافظة على دينه وينشر بين أفراد الجالية الإسلامية في المنطقة الذي هو فيها أنه ليس ابنه الحقيقي ويشهد على ذلك ويعلن الأمر زي ما تفضلت قبل كده في السؤال الأول وضوحا صريحا ويبين ويعلم الأحكام وأنه هو ليس له في المراس وما إلى غير ذلك حتى لا يحدث الإيه كتابة يعني الاختلاط في الأنساب
بارك الله فيك
بارك الله
يعني مسألة شيخنا الأنساب وما يتعلق بها من أحكام معاصرة لسيما يعني مع خراب الزمم الذي وجد الآن في المجتمعات إلا ما رحمه الله صلى الله عليه وسلم والعافية يحتاج إلى حديث طويل ولكن انتهت هذه الحلقة
بارك الله
وكان من المفترض أن نتحدث عن أحكام الرضاع ولكن إن شاء الله نؤجلها إلى الحلقة القادمة أيها الأحبة الكرام أشكر باسمكم ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وإلى أن نلتقي أحبة الكرام في الحلقة القادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
إسلامي دين الوسطية يمتاز بالقيم الحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار